ضياء. ووصينا الإنسان بوالديه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
جزاك الله خير.
لا إله إلا الله. هذه الآيات يقول العلماء إنها معترضة بين وصايا لقمان لابنه، فقصة لقمان تضمنت وصية الوالد لولده: يا بني يا بني يا بني. وفي هذه الآيات وصية من الله للإنسان بوالديه، وهذا المعنى ورد في القرآن في مواضع: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وآيات كثيرة يوصي الله الولد بالإحسان إلى والديه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال هنا: ووصينا الإنسان بوالديه، وصاه بماذا؟ بالإحسان إليهما. ثم يخص الأم بذكر معاناتها تأكيدا لبرها: حملتهم وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف، كقول في الآية الأخرى: كرها على كره. ثم قال تعالى: وفصاله في عامين. فصاله يعني رضاعه، لأنه إذا أكمل العامين انفصل عن أمه لأنه استغنى عنها. وفصاله في عامين. وفي الآية الأخرى: وحمله وفصاله 30 شهرا. فأخذ العلماء من هذا أن مدة الحمل 6 أشهر، لأن إذا طرحت 24 من 30 يبقى 6، وفصاله في عامين. أن اشكر لي، هذا هو مضمون الوصية، هذا مضمون الوصية. أن مفسرة بما وصى الله الإنسان، وصاه بأن يشكر ربه ويشكر والديه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم حذر الله الإنسان من طاعة والديه في الشرك، فقال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأعظم ذلك الشرك، فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني صاحبهما الصحبة الحسنة بالرفق واللطف والإحسان، وإن كان كافرين، حتى وإن كان كافرين فإنه يشرع برهما والإحسان إليهما والرفق بهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إليه، اتبع طريق من أناب إلى ربه ورجع إليه واستقام على دينه، واتبع سبيل من أناب إليه. وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. هو المنتهى إلى الله، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فينبئ الله العاملين بأعمال خيرها وشرها ويجزيهم عليها. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم بعد ذلك يعود السياق إلى وصايا لقمان. نعم محمد.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، قال ابن عباس: شدة بعد شدة. وقال الضحاك: ضعفا على ضعف. قال مجاهد: مشقة على مشقة.
المعنى قريب، كلها معاني قريبة، مع الضعف تحصل المشقة. نعم.
صلى الله عليك. وقال الزجاج: المرأة إذا حملت توالى عليها الضعف والمشقة، ويقال الحمل ضعف والطلق ضعف والوضع ضعف. وفصاله أي فطامه في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير المرجع. قال سفيان بن عيينة في هذه الآية: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر الوالدين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا أي بالمعروف، وهو البر والصلة والعشرة الجميلة. واتبع سبيل من أناب إلي أي دين من أقبل إلى طاعتي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال عطاء عن ابن عباس: يريد أبا بكر، وذلك أنه حين أسلم أتاه عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، فقالوا له: قد صدقت هذا الرجل وآمنت به؟ قال: نعم، هو صادق، فآمنوا به. ثم حملهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلموا. فهؤلاء لهم سابقة الإسلام، أسلموا بإرشاد أبي بكر. قال الله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، يعني أبا بكر، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
الآية عامة، اتبع يعني كل من أناب إلى الله، أبو بكر أولهم ثم من تبعه. نعم.
صلى الله عليه. وقيل نزلت هاتان الآيتان في سعد بن أبي وقاص وأمه، وقد مضت القصة. وقيل
مضت القصة.
نعم.
في قريبا في العنكبوت: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي. نعم.
صلى الله عليك. وقيل الآية عامة في حق كافة الناس،
وهو كذلك. نعم.
انتهى. يا بني إنها إن تكن مثقال
حبة. ابن كثير. طيب.
سم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين كما البر بالوالدين
أمر
بالوالدين
ثم قرن أعد
ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن وقال هاهنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن
عبارته توهم أن هذا متصل بوصية لقمان لابنه وليس هذا ببين لم يقل ألا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك أظلم عظيم وأوصيك ببر والديك لا الضمير في قوله وصينا هذا راجع إلى الله كان ظاهرها في القرآن نعم
صلى الله عليك وقال هاهنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن قال مجاهد مشقة وهن الولد وقال قتادة جهدا على جهد وقال عطاء الخرساني ضعفا على ضعف
عبارات مختلفة والمعنى واحد نعم
وقوله وفصاله في عامين أي تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ومنها هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل 6 أشهر لأنه قال تعالى في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا
الله أكبر هذا كله تنبيها على عظم حق الوالدة يؤكده الحديث حديث الرجل قال يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من 3 مرات وفي الثالثة أو الرابعة قال أبوك نعم
صلى الله عليك ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه كما قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
رب ارحمهما كما ربياني هذه دعوة ينبغي أن يلهج بها المسلم رب ارحمهما كما ربياني دعوة علمنا الله إياها وقل أيها الإنسان رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نعم رب ارحمهما كما ربياني
ولهذا قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أي فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ومحمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال قدم علينا معاذ بن جبل وكان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تطيعوني لا آلوكم خيرا وأن المصير إلى الله وإلى الجنة أو إلى النار إقامة
وأن المصير
صلى الله عليه وأن المصير إلى الله وإلى
لا إلى الجنة أو
بدون واو
بدون واو
إيه حسن الله عليك. وأن المصير إلى الله إلى الجنة أو إلى النار إقامة فلا ضعن وخلود فلا موت. وقوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي إن حرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك ولا يمنعنك ذلك من أن تصحبهما في الدنيا معروفا، أي محسنا إليهما واتبع سبيل من أناب إلي، يعني المؤمنين.
يعني في الدلالة على وجوب بر الوالدين الكافرين بما يناسب حالهما من غير طاعة لهما. نعم
صلى الله عليك. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال الطبراني في كتاب العشرة: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي أن سعد بن مالك قال: أنزلت في هذه الآية وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية. وقال: كنت رجلا برا بأمي فلما أسلمت قالت يا سعد
فلما
أسلمت قالت يا سعد ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. فقلت: لا تفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيء. فمكثت يوما وليلة لم تأكل فأصبحت.
هذا يسمونه الآن إضراب على الطعام، تضغط على الخصم. وهذا الذي عند الناس عند المسلمين أخذوه من الكفار، الإضراب عن الطعام ليس بشيء، لا يجوز. نعم
صلى الله عليك. فمكثت يوما وليلة لم تأكل فأصبحت قد جهدت، فمكثت يوما آخر وليلة أخرى لا تأكل فأصبحت قد اشتد جهدها. فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه تعلمين والله وكانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي. فأكلت انتهى الكلام.
الله أكبر، قصة عظيمة. أي أيسها، أعطاها العلم. الله، لو كان لك 100 نفس وتخرج نفسا ما تركت ديني من أجلك، كلي ولا تخرج. رضي الله عنه. انتهى؟
نعم يا بني إنا.
لا إله إلا الله. شبه عاشور كلهم ما نبهوا على معنى الاعتراض هذا الباوع. لا إله إلا الله. ولا ندري، لعلها أسلم إن شاء الله.
صلى الله عليك. يقول ابن عاشور
نعم.
يقول: إذا درجنا على أن لقمان لم يكن نبياً مبلغا عن الله، وإنما كان حكيما مرشدا.
نعم.
كان هذا الكلام اعتراضا بين كلامي لقمان، لأن صيغة هذا الكلام مصوغة على أسلوب الإبلاغ والحكاية لقول من أقوال الله، والضمائر ضمائر العظمة جرته مناسبة حكاية نهي لقمان لابنه عن الإشراك وتفضيعه بأنه ظلم عظيم، فذكر الله هذا لتأكيد ما في وصية لقمان من النهي عن الشرك بتعميم النهي في الأشخاص والأحوال، لئلا يتوهم متوهم أن النهي خاص بابن لقمان أو ببعض الأحوال، فحكى الله أن الله أوصى بذلك كل إنسان، وأن لا هوادة فيه ولو في أحرج الأحوال، وهي حال مجاهدة الوالدين أولادهم على الإشراك. وأحسن من هذه المناسبة أن تجعل مناسبة هذا الكلام أنه لما حكى وصايا لقمان لابنه بما هو شكر الله بتنزيهه عن الشرك في الإلهية، بين الله أنه تعالى أسبق منة على عباده، إذا أوصى الأبناء ببر الآباء فدخل في العموم المنة على لقمان جزاء على رعيه لحق الله في ابتداء موعظة ابنه، فالله أسبق بالإحسان إلى الذين أحسنوا برعي حقه. ويقوي هذا التفسير اقتران شكر الله وشكر الوالدين في الأمر. وإذا درجنا على أن لقمان كان نبيا، فهذا الكلام مما أبلغه لقمان لابنه، وهو مما أوتيه من الوحي، ويكون قد حكي بالأسلوب الذي أوحي به إليه على نحو أسلوب قوله أنشكر لله. وهذا الاحتمال أنسب بسياق الكلام، ويرجحه اختلاف الأسلوب بينها وبين آيتي سورة العنكبوت وسورة الأحقاف، لأنما هنا حكاية ما سبق في أمة أخرى، والآخرين خطاب أنف لهذه الأمة. وقد روي أن لقمان لما أبلغ ابنه هذا قال له إن الله رضيني لك، فلما يوصيني بك ولم يرضك لي فأوصاك بي. المقصود من هذا الكلام هو قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي إلى آخره، وما قبله تمهيد له وتقرير لواجب بر الوالدين ليكون النهي عن طاعتهما إذا أمر بالإشراك بالله نهيا عنه في أولى الحالات بالطاعة، حتى يكون النهي عن الشرك فيما دون ذلك من الأحوال مفهوما بفحوى الخطاب، مع ما في ذلك من حسن الإدماج المناسب لحكمة لقمان، سواء كان هذا من كلام لقمان أو كان من جانب الله تعالى. وعلى كلا الاعتبارين لا يحسن ما ذهب إليه جمع من المفسرين، أن هذه الآية نزلت في قضية إسلام سعد بن أبي وقاص وامتعاض أمه لعدم مناسبته السياق، ولأنه قد تقدم أن نظير هذه الآية في سورة العنكبوت نزل في ذلك، وأنها المناسبة لسبب النزول، فإنها أخريت عن الأوصاف التي فيها ترقيق على الأم، بخلاف هذه ولا وجه لنزول آيتين في غرض واحد وقت ولا وجه
لا يلا ترقيق
التي فيها ترقيق على الأم بخلاف هذه ولا وجه لنزول آيتين في غرض واحد ووقت مختلف، وسيجيء بيان الموصى به. ثم قال والوهن
إلى آخر.
صلى الله عليه
وسلم. لا إله إلا الله. نعم يا شيخ عبد الرحمن.